أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقريبا انتهى الحديث في الفصل السادس فيما يرتبط بتوحيد واجب الوجود، وقلنا في آخر البحث السابق هو أنه هذا البحث له آثار جليلة في مختلف الأبحاث، فإنه على مستوى الأبحاث الكلامية له آثار مهمة، وعلى مستوى الأبحاث التفسيرية أيضا له آثار مهمة، خصوصا فيما يرتبط بما نجده كرارا في القرآن الكريم من أن القرآن في حين أنه ينفي أي وجود أو كمال وجودي عن غيره سبحانه وتعالى، نجد أنه يثبت له ذلك أيضا من قبيل مسألة العلم بالغيب، فإنه أيضا تجد القرآن الكريم من جهة يثبت أنه لا يعلم الغيب إلا هو، ومن جهة أخرى أيضا يثبت الغيب أو العلم بالغيب لغير الله سبحانه وتعالى، فضلا عن الحياة والرزق ونحو ذلك. وهذا مبني، يعني فهم هذه الآيات مبني على أنه ماذا يختار الإنسان في البحث الكلامي في هذه المسألة، يعني في البحث الكلامي يعتقد بنظرية وحدة واجب الوجود، وإن كان الوجود متعددا ولكن واجب الوجود واحد لا ثاني له. وهذه الآيات تبين بنحو من البيان، وأخرى لا، إذا آمن الإنسان في البحث الكلامي أو الفلسفي أو العرفاني آمن بنظرية وحدة الوجود لا وحدة واجب الوجود، من الواضح بأن هذه الآيات تأخذ نحوا آخر من البيان، لا أنه تأخذ نفس البيان السابق. من باب المثال، عندما نأتي إلى مسألة إثبات علم الغيب لغير الله سبحانه وتعالى بالبيان المتعارف، نقول بأنه بالذات وبالغير، هذا البيان المتعارف. أما عندما نأتي إلى مسألة وحدة الوجود، فإذا أردنا أن نقرر هذه المطالب بعد لا يوجد في قبال علمه علم حتى يكون ماذا؟ بالغير، لأن علمه لا متناهي، ومع فرض لا تناهي لا معنى لأن يوجد هناك علم ولكنه ماذا؟ بالغير، هذا لا معنى له. نعم، على اصطلاح القوم بعد إذا كان هناك علم فهو مظهر ذلك العلم وتجلي ذلك العلم، يعني الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يتجلى فتجليه في هذا المظهر أو في هذا المظهر أو في ذاك المظهر. هسه قد يقول قائل بأنه أساسا سيدنا هذا فقط تغيير في العبارات، أقول هذا بحث بعد موكول إلى محله، أنه نرى أن المتكلم ماذا كان يريد أن يقول، والحكيم المشائي ماذا يقول، والحكيم في الحكمة المتعالية ماذا يريد أن يقول، والحكيم أو العارف في العرفان النظري ماذا يريد أن يقول؟ أساسا له تصور صحيح أو ليس له تصور صحيح؟ أنتم عندما ترجعون إلى هذه المسألة، بودي أن الإخوة يرجعون إلى هذه المسألة في الأبحاث الفقهية، في مسألة القائل بوحدة الوجود وأنه محكوم بكفره ونجاسته أو بنجاسته أو لا، عموما الفقهاء هناك عندهم بيان، وعموما المحققين منهم يقولون بأنه ظواهر هذه الكلمات لا يمكن قبولها، لا بد أن نعمل شيئا على خلاف ظواهرها. إذن ما هو المراد لهؤلاء القوم الذين قالوا بوحدة الوجود؟ هل هم بصدد نفي أي شيء آخر، وأن العالم ثانية ما يراه الأحوال كما يقول بعضهم مثلا، أو يريدون أن يقولوا بالاتحاد مثلا، أو يريدوا أن يقول بالحلول مثلا؟ هذا بعد موكول إلى تصوير المسألة في أبحاث العرفان النظري. المهم هذه مشارب متعددة ومسالك متعددة في فهم عالم الإمكان، وأن الممكنات ما هي؟ هل الممكنات هي كما يقوله المتكلم، أو كما يقوله الحكيم المشائي، أو كما يقوله الحكيم في الحكمة المتعالية؟ قبل أقل تعلمون في الحكمة المتعالية يقول الوجود الإمكاني وجود في غيره، أما الحكمة المشائية تقول الوجود الإمكاني وجود ماذا؟ في نفسه، يعطي له نفسية. ولكن الحكيم في الحكمة المتعالية ينفي أي نفسية للوجود الإمكاني. ماذا يريد أن يقول العارف فوق الوجود الرابط الذي تقوله الحكمة المتعالية؟ يوجد عنده شيء آخر وراء الوجود الرابط أو لا يوجد؟ على أي الأحوال، إذن هذه المسألة بعد موكولة إلى محلها من أبحاث العرفان النظري، وأنه أساسا التوحيد ما هو الذي ذكرناه مرارا للإخوة، أن العرفان النظري يقوم على ركنين أساسيين، مسألتين أساسيتين، التوحيد ما هو والموحد من هو، هاتان مسألتان. لا توجد عندنا مسألة أخرى في العرفان النظري. أولا نعرف التوحيد ما هو، وثانيا عند ذلك لا بد أن نرى ماذا بناء على أن هذا هو التوحيد، فالموحد ماذا، الموحد من هو. فلهذا تجدون أولا هؤلاء يبحثون في مسألتين، المسألة الأولى في التوحيد، المسألة الثانية في الإنسان الكامل، ومرادهم من الإنسان الكامل يعني من؟ الموحد، الموحد الحقيقي بتمام مراتب الوحدة. المهم هذا البحث بعد موكول إلى هناك. أما بحثنا الجديد الفصل السادس، في استناف القول في الجهات ودفع شكوك قيلت في لزومها. في المقدمة لا بد أن يعلم بأنه بعد أن قسم صدر المتألهين المنهج الثاني، كان المنهج الثاني في إثبات أن الموجود إما واجب وإما ممكن. طبعا هذه أيضا من المواضع التي قلنا مرارا أنه لا يوجد هناك ترتيب، ماذا؟ ترتيب فني بين هذه الأبحاث. مفروض بعد أن ثبت أن الواجب إما أن الموجود إما واجب وإما ممكن، إذا كانت هناك إشكالات على هذا التقسيم لابد أن تذكر، مو أنه ندخل في بحث بيان صفات الواجب وبعد ذلك ننتقل نقول بأنه أساسا هذا التقسيم غير صحيح. الآن سيتضح بأن صدر المتألهين في هذا الفصل السادس يريد أن يبين أن ما ذكر من التقسيم أن الموجود إما واجب وإما ممكن أساسا هذا التقسيم ماذا؟ غير صحيح، لجملة من الإشكالات التي ذكرها الفخر الرابع. إذن أساسا إشكالات مرتبطة بأصل التقسيم، فكان ينبغي تقديمها على ماذا؟ على أبحاث صفات ونعوت الواجب، لأنه في الفصول السابقة نحن ذكرنا مجموعة من أحكام ماذا؟ واجب الوجود، وهذه الأحكام متى تأتي؟ بعد صحة التقسيم أن الموجود إما واجب وإما ماذا؟ وإما ممكن على إله. أما الإشكال الأول الذي ذكره الفخر الرازي في المقام، يقول: أنتم قلتم أن الموجود إما واجب وإما ممكن، إذن الواجب أحد قسمي الموجود. هنا نحن نقول لكم لا إشكال مقدمة، لا إشكال أن الوجود غير الوجوب، لشهادة الوجدان أنه يوجد عندنا تصور من الوجود وتصور ماذا؟ من الوجوب. وعندنا دليل على الاختلاف بينهما أنه في الممكن يوجد وجود ولا يوجد ماذا؟ وجوب. فهذا خير شاهد على أن الوجوب شيء والوجوب ماذا؟ شيء آخر. إذا ثبت أن الوجود شيء والوجوب شيء آخر، إذن عندما تقولون الوجود واجب بناء على التقسيم الذي قلتم الوجود إما واجب وإما ممكن، بعد هذا الوجوب أين الوجود؟ بل هو ماذا؟ بل هو لازم له. إذن الآن إذا ثبتت هذه المقدمة نشكل لكم قياس استثنائي نقول فيه أنه لو كان الوجود واجبا إما أن يكون بين الوجود والوجوب تلازم أو لا يوجد تلازم، والحصر حصر ماذا؟ حصر عقلي باعتبار أنه يدور بين النفي والإثبات. بعد أن ثبت أن الوجوب غير الوجود، نقول إما أن يوجد بينهما تلازم وإما أن لا يوجد بينهما تلازم، والحصر حصر عقلي لأنه بين النفي والإثبات، والتالي بكلا شقيه باطل، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. فإذا بطل الوجوب الذي هو أحد شقي التقسيم، إذن التقسيم الذي ذكرتموه من أن الموجود إما واجب وإما ممكن صحيح أو باطل؟ باطل. إذن التفتوا إلى الإشكال، الإشكال يريد أن يبطل أصل التقسيم الذي ذكر في كلمات القوم، وهو أن الموجود إما واجب وإما ممكن، فإنه يأتي إلى الوجوب فيبطله. فإذا بطل أحد قسمي الترديد أصل التقسيم يكون ماذا؟ يكون باطلا. أما وجه الملازمة فواضح، بعد المقدمة التي ذكرناها من أن الوجوب غير الوجود، إذن إما أن يوجد تلازم وإما أن لا يوجد، إذن الملازمة واضحة. نعم ينبغي إبطال ماذا؟ إبطال اللازم بكلا شقي. أما الشق الأول
وهو عدم وجود التلازم بين الوجود والوجوب، فهذا معناه أنه إذا انفك الوجوب عن الوجود فما فرض واجب الوجود يكون واجب الوجود لو ممكن الوجود. ومن الواضح بعد أن جاز انفكاك الوجوب عن ماذا؟ عن الوجود، فما فرض واجب الوجود ماذا؟ ليس واجبا للوجود وإنما ممكن. هذا ممكن. إذا جاز انفكاك الزوجية عن الأربعة فما فرضت أربعة ماذا؟ ليست أربعة، وإلا لو كانت أربعة لكان لابد أن تكون ماذا؟ أن تكون زوجا. فلو فرض أنها ليست زوجا إذن ليست ماذا؟ ليست بأربعة، ليست منقسمة إلى متساويين. هنا أيضا هكذا يقول، يقول إذا فرض أنه لا يوجد تلازم بين الواجب وبين بين الوجوب وبين الوجود، إذن يلزم ما فرض واجبا ليس بواجب بل ممكن. هذا إذن بطلان الشق الأول. بطلان الشق الثاني وهو أن يوجد بين الوجود وبين الوجوب تلازم. هنا بحسب عباراته المتعددة التي لا يشير إليها صدر المتألهين موجودة في المحصل للفقر الرازي، يقول يمكن أن نحتمل شقوق متعددة. الشق الأول أن يكون كل منهما يعني الوجود والوجوب علة للآخر، وهذا ممكن أو محال؟ واضح محال. لا يعقل أن يكون كل منهما علة ماذا؟ للآخر، لأنه يلزم حاجتهما معا، هذا محتاج وهذا محتاج، هذا مضافا إلى أنه يلزم الدور. هذا الشق الأول. الشق الثاني أن يكون معا معلولين، لا هذا علة لهذا ولا هذا علة لهذا، وإنما كلاهما معلول، وهذا خلف أنه ماذا؟ واجب الوجود. الشق الثالث أن يكون الوجوب هو العلة والوجود هو ماذا؟ هو المعلول، وهذا محال أيضا، لأن الوجوب نعت ووصف للوجود، فكيف يمكن أن يكون الوصف علة ماذا؟ للموصوف. الشق الرابع وهو مطلوبه، وهو أنه أن يكون الوجود علة والوجوب ماذا؟ معلولا. ها؟ فإذا صار الوجوب معلولا الذي هو اللازم، والوجود هو ماذا؟ هو الملزوم، لأن الفرض فرض التلازم بين الوجود وبين الوجوب. بس أنت أنا بعد من خلال الكلام يتضح نكهة البحث الكلامي في هذه الكلمات. واقعا أنت من تدخل البحث الفلسفي تجده بنحو، ولكن من تدخل الأبحاث الكلامية تجده ماذا؟ بنكهة أخرى، بنحو آخر. وهكذا عندما تدخل إلى المنهج العرفاني أو منهج الحكمة المتعالية واقعا تجد المشرب والنكهة كاملا مختلفة على أي الأحوال. يقول إذن الشق الرابع أن يكون الوجود وهو الملزوم إلا، وأن يكون الوجوب وهو اللازم ماذا؟ معلولا. فإذا الوجوب اللازم إذا صار معلولا يكون واجبا لو يكون ممكنا، ها؟ يكون ممكنا، فإذا صار ممكنا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إفاضة الوجوب عليه حتى يكون واجبا بالغير. إذن لا بد أن الوجود الملزوم يفيض الوجوب على ماذا؟ على هذا اللازم، ها؟ وهو فاقد له لو واجد له، إذا كان فاقدا كيف يفيض؟ فلا بد أن يكون ماذا؟ واجدا له. فإذا كان واجبا ننقل الكلام إلى الوجوب ماذا؟ السابق. الكلام لازم له، وإذا كان لازم وإما فيتسلسل لا إلى نهاية. بس الآن فقط خلنا نقرأ العبارة، شوفوا عبارة صدر المتألهين اجقد هنا مغلقة، طبعا مو مغلقة وإنما هو تلخيص مخل لعبارات الفخر الرازي. قال في الفصل السادس صفحة 137: إن من التشكيكات الفخرية في هذه الجهات العقلية التي هي عناصر العقود وموادها، هذه العبارة ينبغي أن يكون بنحو آخر، مراد واضح، العناصر واضح ما هو المراد، العقود القضايا، عناصر يعني تلك النسب الموجودة بين ماذا؟ بين المحمول والموضوع في القضايا. تلك النسب إذا نظر إليها في نفس الأمر والواقع فهي مادة، وإذا نظر إليها بما هي في الذهن فهي ماذا؟ فهي جهة. وهذا ما ذكرناه مرارا في الفرق بين الجهة وبين ماذا؟ وبين المادة. وقلنا أن الجهات بحثه في المنطق باعتبار أن البحث عن المعقولات الثانية المنطقية، أما المواد بحثه أين؟ بحثه في الفلسفة. فلا يكون البحث تكراريا لماذا بحث عنه في الفلسفة والمنطق على حد سواء، لأنه هنا جهة من البحث وتلك جهة أخرى من الباحث. مفروض العبارة هكذا تقول: إن من التشكيكات الفخرية في عناصر العقود التي هي الجهات لهذه العقود وموادها، لأن الكلام أين؟ الجهات والمواد لابد أن يعطف أحدهما على الآخر، مو العناصر والمواد يعطف أحدهما على الآخر، والأمر سهلون. يعني العناصر التي هي جهات العقود وموادها على أي الأحوال، بحيث لا يخلو عنها شيء من الأحكام والأوصاف. المراد من الأحكام يعني المركبات التامة، مثل زيد عالم، هذه نسميها أحكام، لأنه يوجد فيها ماذا؟ يوجد فيها حكم، والحكم نسبة تامة بعد النسبة التامة بين الموضوع وبين ماذا؟ وبين المحمول. أما الأوصاف فيراد بها ماذا؟ النسب التقييدية أو المركبات الناقصة، مثل علم زيد، فإنها تسمى ماذا؟ أوصاف، لأنه تشير إلى وصف لا إلى قضية مركبة. يقول: بحيث لا يخلو عنها شيء من الأحكام والأوصاف. أن من التشكيكات الفخرية ما هو؟ أن الوجود الواجبي لو كان ملزوما للوجوب، يعني الوجود هو اللازم والوجوب ماذا؟ ها؟ الوجوب هو الملزوم والوجوب هو اللازم، الوجوب هو اللازم والوجود هو الملزوم. أن الوجود الواجبي لو كان هذا الوجود ملزوما للوجوب، فالوجود ملزوم والوجوب ماذا؟ لازم. لزم كون الوجوب معلولا ماذا؟ للوجود. هاي مقدمة صغر قياس من الشكل الأول. وكل معلول ممكن ماذا؟ لذاته، فالوجوب يكون ماذا؟ ماذا؟ ممكنا. وكل ممكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى علة. وكل ممكن لذاته واجب ماذا؟ لعلته، فيحتاج إلى إفاضة الوجوب ممن؟ من الملزوم الذي هو الوجود، فيتقدم على هذا الوجوب الذي هو اللازم وجوب ماذا؟ وجوب سابق حتى يفيض هذا الوجود اللازم الذي هو اللاحق، فيتقدم على هذا الوجوب وجوب آخر لا إلى نهاية، يعني فيتسلسل لا إلى نهاية. فستضح لماذا؟ لأن هذا الوجوب السابق أيضا نسأل أنه عين أو زائد. خب إذا كان زائدا لازما، خب أيضا يأتي فيه الكلام ما تقدم. طبعا هذاك البيان الذي أنا أشرت إليه موجود بنحو مفصل في نقد المحصل في صفحة 93. قال الوجوب إلى آخره، ولأن ندرك بالي. وكل ما كان صفحة 93 مولان، صفحة 93 تقسيم الموجودات الواجب والممكن، إلى أن يقول ولأنه يلزم كون الوجوب معلولا، وكل معلول ممكن لذاته، وكل ممكن لذاته واجب بعلته، فقبل هذا الوجوب وجوب آخر لا إلى نهاية وهو محالون. تفصيل البحث بعد الإخوة يراجعوه إلى هنا. أما الجواب فما ذكره هو المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه في الجواب عن هذا الإشكال. هذا الجواب أيضا متناثر في كلمات المحقق الطوسي. الحكيم السبزواري في الحاشية هنا أفضل من نقح الجواب، أفضل حتى من العبارة الموجودة في أصل متن في متن الكتاب، وهو أن يقال بأنه ما هو مرادكم من الوجوب؟ إن كان مرادكم من الوجوب هو تأكد الوجود، فمن الواضح أن الوجوب بهذا المعنى لازم للوجود أو هو عين الوجود. فإذا كان عين الوجود إذن لا لازم ولا ملزوم، ومع عدم الاثنينية إذن لا معنى للسؤال أن أيهما علة وأيهما ماذا وأيهما معلول، لأن العلية والمعلولية فرع ماذا؟ فرع الاثنينية، فرع الكثرة. والمفروض أن الوجوب ليس هو الشيء وراء الوجود. نعم هو شيء وراء الوجود ماذا؟ مفهوما، وإن كان مساوق له ماذا؟ مصداقا، كما قرأنا في نهاية الحكمة أن المفاهيم الفلسفية جميعا بعضها غير البعض الآخر، ولكنه من ناحية المصداق الخارجي بعضها ماذا؟ مو فقط مساوية للبعض الآخر مصداقا، بل مساوقة بعضها لبعض مصداقا. فإن كان مرادكم من الوجوب هو تأكد الوجود فهو ماذا؟ فهو عين الوجود، ومعه فلا إثنينية حتى نسأل أن هذا اللازم ما هو علته؟ علته نفس الوجود أو غير الوجود؟ أما إذا كان مرادكم من الوجوب، خلي ذهنكم جيدا لأنه مطلب أساسي هنا أكو في النقطة أكو، هذا اللي إحنا مرارا نقول للإخوة صحيح أن بعض المطالب في نفسها ليست صحيحة، ولكن في مقام التقرير والجواب توجد النكات علمية نستفيد منها. هسه هنا لا نستفيد، ولكنه توجد لها مطالب أو نكات ثمرات في محل آخر. وإن كان مرادكم من الوجوب تلك النسبة بين الموضوع وبين ماذا؟ وبين المحمول. يعني إذا تتذكرون فيما سبق قلنا إذا نسب الوجود إلى مفهوم من المفاهيم فإما أن يجب وإما أن يمتنع وإما أن يمكن، فهذه الأوصاف الثلاثة أو عناصر العقود المواد الثلاث هي أوصاف النسبة القائمة بين الموضوع وبين ماذا؟ وبين المحمول. إذا كان مرادكم هذا فالجواب أن هذا الوجوب لا وجود له في متن الأعيان حتى نسأل أنه معلول، فإذا كان معلولا فأين علته؟ لأنه معقول ثاني فلسفي، والمعقولات الثانية الفلسفية لا تحق تحقق لها في متن الأعيان حتى يسأل ما هو ماذا؟ ما هو علتها؟ فإن كان مرادكم ذاك فذاك الجواب، وإن كان مرادكم هذا ماذا؟ فهذا هو الجواب. التفتوا إلى عبارة الحكيم السبزواري، قال: لما اشتبه على المشكك يعني الفخر موضع البحث، جعل الوجوب لازما خارجيا للوجود الواجبي، كان الأولى الاستفسار منه أي من المشكك الفخر بأنه إن كان مرادك بالوجوب تأكد الوجود الحقيقي وشدة النورية الغير المتناهية، فهو خارج عما نحن فيه، مع أنه عينه لا أنه لازم له، ومع العينية بعد ماذا؟ لا معنى للسؤال أنه ما هو علته. وإن أردت به أي بالوجوب ما هو كيفية للنسبة كما هو محل البحث ماذا؟ في عناصر العقود، في المواد وفي الجهات، كما هو محل البحث، فهو ليس أمرا خارجيا حتى يكون معلولا، بل هو أمر ماذا؟ أمر ذهني. أبين الآن ما معنى أنه أمر ذهني، فهو دون المعلولية ماذا؟ له أي للوجود، إنما هو معلول للعاقل. هل نطبق عبارة الهسة الآن؟ كلام صدر المتألهين. والجواب طبعا هذا البيان الذي ذكره الحكيم السبزواري أيضا مو بهذا الوضوح موجود أين؟ في كلمات الحكيم الطوسي، وإنما هذه مع إضافات وتنظيم. الجواب الحق هو هذا، يقول: والجواب على ما ذكره الحكيم الطوسي أنه لا يلزم من كون الوجوب لازما كونه معلولا. أنت قلت لما كان لازما إذن هو ماذا؟ هو معلول. نقول ماذا؟ فإن الحق أن الوجوب وإن كان ولكن ليس لازما خارجيا، بل هو لازم ماذا؟ لازم عقلي، لا لازم خارجي. لماذا؟ تقول: كل المعقولات الثانية الفلسفية كذلك. فإن المعقولات الثانية الفلسفية لا خارجية لها، وإنما لها ماذا؟ وإنما هي اللوازم عقلية. ولكن لوازم عقلية لأي شيء؟ التفت لهالنقطة اللي تتضح لك معنى نفس الأمر عند هؤلاء القوم حتى بعد لا نحتاج إلى جملة من التكلفات. ما معنى نفس الأمر؟ التفت الآن يتضح معنى نفس الأمر عند هؤلاء. يقول: فإن الحق أن الوجوب والإمكان والامتناع أمور معقولة تحصل في العقل. يعني تريد أن تقول أمور ماذا؟ أمور اعتبارية؟ يقول: لا، أمور ماذا؟ أمور واقعية، ولكن واقعيتها بماذا؟ بحصولها في العقل، لا لشيء آخر، بحصولها في العقل. ومن أين تأتي هذه؟ أنت تخترعها، أنت تنشئها كالاعتباريات العرفية والاجتماعية ونحو ذلك، أنت توجدها بنحو إن لم تعتبرها ولم توجدها فلا وجود لها. يقول: لا، هذه تحصل في العقل، ولكن من هذا؟ من إسنادي، مو من استنادي، من إسنادي بعض المتصورات إلى الوجود ماذا؟ الخارجي. تتصور مفهوما من المفهومات، متصورا من المتصورات، تسند إليه ماذا؟ تسند إليه مفهوم الوجود، لو تسند إليه الوجود الخارجي، أي منهما؟ هذا المفهوم وهو مفهوم الوجود بما هو حاك عن مصداقه إذا نسب إلى ماذا؟ نسب إلى هذا المتصور، نسب إلى هذا الموضوع. عند ذلك ينتزع العاقل إما الوجوب وإما الإمكان وإما ماذا؟ وإما الامتناع. إذن الوجوب والإمكان والامتناع حصيلة ماذا؟ حصيلة نسبة مفهوم من المفهومات إلى الوجود ماذا؟ إلى الوجود الخارجي، فيكون معلولا للوجود الخارجي لو معلولا للعقل الذي ينتزع هذا المفهوم. فيكون معلولا للمتصور لا للمتصور، أو لا للوجود الخارجي. فإذا الوجوب والإمكان والامتناع هذه تحصل عند الإنسان، ولكن متى تحصل عند الإنسان؟ فهي أمور عقلية. أمور عقلية متى تحصل عند الإنسان؟ إذا نسب متصورا يعني مفهوما إلى وجود خارجي، فإن كان ثبوت الوجود له بالحيثية الإطلاقية يقول هذا ماذا؟ ها؟ تسميه واجب. هذا مو معناه أن للوجوب ما بإذاء في متن الأعيان حتى نحتاج إلى تطوير لوح الواقع الذي هو أوسع من لوح الوجود، كما عن سيدنا الشهيد رحمة الله عليه. لو كانت هذه المفاهيم تحتاج إلى ما بإذاء، أن بعض تلك القضايا لا يمكن أن يكون لها ما بإذاء خارجي، فلا بد أن نتصور له ماذا؟ ما بإذاء أوسع من الخارج، أوسع من الوجود. سيد الشهيد ماذا يقول؟ التفت جيدا، هذه مسألة من معارك الآراء بين الأصوليين وفلاسفة ومتكلمين، أنه أساسا أنت عندما تقول اجتماع النقيضين ممتنع، هذه القضية صادقة لو مو صادقة؟ ها؟ صدقها بمطابقتها لماذا؟ ها؟ يستحيل أن يكون لها مصداق في الواقع الخارجي، لأن مطابقتها لأي شيء للوجود محال. إذا اضطر هنا السيد الشهيد ماذا يقول؟ قال عندنا لوح هو أوسع من لوح الوجود، عبر عنه بلوح ماذا؟ بلوح الواقع. فلهذا أنتم اقرأوا في تقرات بحثي في الدورة الثانية، دائما يقول لوح الواقع الذي هو أوسع من لوح الوجود. لوح لماذا يقول أوسع؟ باعتبار أنه هذه لا يمكن أن يكون لها وجود خارجي. الجواب أن هذه المعقولات تصورات كانت أو تصديقات، هذه لا تحتاج ما بإذاء في الخارج، وإنما هي ماذا؟ هي من خلق العقل، ولكن لا من قبيل أنياب الأغوال، وإنما ماذا؟ من نسبة هذه إلى تلك. لا يقول قائل هذا معناه إن لم يكن إنسان فلا وجود لها، مع أن اجتماع النقيضين ماذا؟ قضية صادقة سواء وجد إنسان أو لم يوجد إنسان. الجواب مراد القوم أنه بنحو القضية الشرطية، والقضية الشرطية صادقة حتى مع عدم ماذا؟ مع عدم طرفيها. يعني إذا أردنا أن نستخرج مفهوما حصوليا وقضية حصولية فنحتاج إلى ماذا؟ فنحتاج إلى ذهن وإنسان. أما إذا لم نحتاج إلى ذلك فالقضية موجودة، ولكنه لا بنحو القضية التي هي علم حصولي. بعد ما أفصل أكثر من ذلك، إذن هؤلاء مرادهم، التفت العبارة، يقول أمور معقولة تحصل في العقل لا تحصل أين؟ في الخارج، لا وجود لها في الخارج، ولكنه تحصل في العقل بالاعتبار باختراع، يقول لا، من إسناد بعض المتصورات إلى الوجود الخارجي، وهي في أنفسها، يعني هذا وجوب الإمكان امتناع، وهي في أنفسها معلولات ماذا؟ للعقل، لا معلولات للوجود الخارجي. حتى تسأل أخو تقول يلزم ويلزم ويلزم، معلول للعقل، ولكن بشرط الإسناد المذكور، وليست بموجودات في الخارج حتى يكون علة للأمور التي تستند إليها أو معلولا ماذا لتلك الأمور. لا وجود خارجية لها حتى نقول هي علة أو هي ماذا أو هي معلول. كما أن هسه الآن يضرب مثال، هو مثال واضح، كما أن تصور زيد، الآن أنت عندك صورة ماذا عن زيد، صورة عن زيد عندك، هذه الصورة عن زيد معلولة لوجود زيد، علة لوجود زيد، لا معلولة لأي شيء، معلولة لعقلك الذي ماذا تصور هذه الصورة، ولكن لا يستطيع أن يتصور من إنما يحتاج ماذا، يحتاج إلى أن يرتبط بالخارج حتى ماذا، حتى ينشئ هذه الصورة. هذا بحث مرتبط بالنفس وقدرة النفس على الإنشاء. كما أن تصور زيد وإن كان معلولا لمن يتصوره، لمن تصوره، ولا لا يكون علة لزيد يعني لوجود زيد، ولا معلولا ماذا له أي لزيد يعني وجود زيد، وكون الشيء واجبا في الخارج. طب على هذا الأساس ما معنى أن هذا الوجود واجبه؟ ها؟ ما معنى أن هذا الوجود واجبه؟ يعني هذا المفهوم الذي هو الله إذا نسبت إليه ماذا؟ أسندته إلى الوجود الخارجي، فأنت تنتزع منه ماذا؟ ها؟ الوجوب، ليس معه شيئا آخر. التفت العبارة جيدا، يقول وكون الشيء واجبا في الخارج، إذن عندما تقول هذا الشيء واجب هو كونه هذا الشيء بحيث إذا عقله عاقل مسندا إلى الوجود الخارجي لزم في عقله معقول نسميه ماذا؟ نسميه الوجود. بعد عبارة أوضح من هذه. يقول ما معنى إذن الله واجب الوجود؟ ما معنى الوجوب؟ يقول معناه إذا أسندنا هذا الشيء، هذا المفهوم الذي عندنا عن هذا الموجود إلى الوجود الخارجي، يلزم منه معقول في الذهن، هذا المعقول ما هو؟ هو الوجوب. فالوجوب ليس لهما بإزاء في الخارج حتى نبحث ماذا؟ حتى نبحث عما بإزاء الخارجي، فإن لم نجد في الوجود نقول أين موجود الواقع. قال وكون الشيء واجبا في الخارج هو كونه بحيث إذا عقله عاقل مسندا، عقله عاقل ماذا؟ مو مطلقا وإنما بهذا الشرط، مسندا إلى الوجود الخارجي لزم في عقله، يعني أنشأ في عقله، لزم في عقله معقول، هذا المعقول هو ماذا؟ هو الوجوب. نعم هسه هناك بحث أن هذا المفهوم النفس تنشئه أو أنه يفاض عليه من العلل ماذا؟ من المبادئ العالية، يعني النفس منفعلة أو أن النفس ماذا؟ فاعلة، يعني أن النفس هذه الصور قائمة، يعني هذه المعقولات قائمة بالنفس قياما حلوليا إذا أفيض عليها، أو قياما صدوريا إذا كانت ماذا؟ وهذا بحث مهم بين الحكمة المشائية وبين الحكمة المتعالية في الجزء الثالث من الأسفار. هناك نبين بأنه ملا صدر يرى بأنه القيام قيام ماذا؟ قيام صدوري لا قيام حلولي. ومنها يأتي